إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الذاريات. وقد أخذنا في الدرس الأول تفسير بعض الآيات منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذه الأقسام المتتالية من الله عز وجل بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته هي على أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم هو يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الحساب. والإيمان بيوم البعث والجزاء والحساب باليوم الآخر هذا من أعظم أركان الإيمان، والذي لا يؤمن به ليس من المسلمين، لأن مقتضى عدل الله وحكمته أن يكون هناك جزاء وحساب، وأن يكون هناك يوم يجازى ينتصف فيه من الظالم للمظلوم. ويتميز الذي يعبد الله عز وجل والذي يعبد غيره، وحكمة الله عز وجل تأبى أن يسوي بين المسلمين والمجرمين، بل لكل منهم حال ولكل منهم جزاء. والذي لا يؤمن بالبعث والجزاء والحساب فهذا ما عرف حكمة الله عز وجل ولا قدره حق قدره، وهو من الذين يظنون به ظن السوء. وهنا بين سبحانه وتعالى حال المشركين، قال إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون، لأنهم يتخرصون ويكذبون، فهم ليسوا على قول واحد فيه. قال ابن كثير إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. فإن كان الخطاب موجه للمشركين فهذا القول المختلف هو المضطرب، وأما إن كان الخطاب موجه للناس عموما فقول قتادة صحيح، فإن الناس ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به، لكن ما ذكره بعده يرجح القول الأول، يؤفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك مصروف، يعني يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عن الحق، ضال غمر لا فهم له، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس: يؤفك عنه من أفك، يعني يضل عنه من ضل. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به، وذلك لأن من هداه الله عز وجل الحق ينفتح سمعه وقلبه لقبول الحق، وأما من كان هو في ضال في نفسه، منشغل عن الحق بغيره، منصرف عن اتباع الهدى، فهذا يضله الله ويصرفه، وهؤلاء هم الذين يتخرصون ويأتون بالكذب. ولهذا قال الله تعالى: قتل الخراصون، والخراصون هم الكذابون كما قال مجاهد. ومن الخراصين الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون بالبعث، وقال ابن عباس: قتل الخراصون، أي لعن المرتابون، يعني الذي في شك من البعث ومرتاب، فإن هذا ملعون مطرود عن رحمة الله، وذلك لأنه لا مجال للشك في البعث. وقد ذكرنا لكم في سورة قاف وغيرها من السور البراهين العظيمة التي ذكرها الله عز وجل على أن البعث أهون عليه، فإنه خلق الإنسان من عدم، فكيف إعادة خلق الإنسان؟ وذكرنا هناك من البراهين أن الله خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها، والذي يخلق العظيم يهون عليه خلق الحقير، خلق الشيء البسيط يهون عليه، وقدرة الله عز وجل لا تحد. فما ذكر من البراهين على البعث وإحياء الأموات في القرآن براهين واضحة لا تجعل لشخص أن يرتاب فيها وأن يشك فيها إلا من طمس الله بصيرته. أما الذي طمس الله بصيرته فلو أتيته بكل آية فإنه لا ينقاد للحق، وأما الحجج فهي كافية وبراهين واضحة وبينة لمن هداه الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يكذبون بسبب، الله ذكر عنهم: الذين هم في غمرة ساهون، في غمرة ساهون، يعني في غمرة الكفر والشك غافلون لاهون، فهم لما احتوت عليه قلوبهم من الكفر لا يريدون الانتقال إلى الحق حتى ولو عرفوه. فإن كثيرا من المشركين عرفوا الحق لكن هذا الحق لا يرغبون فيه، والسبب في ذلك لأن هذا يحملهم تبعات، وقد يحملهم هجرة من ديارهم، وقد يحملهم موت في سبيل الله عز وجل، وقد يحملهم ضياع الأموال إلى غير ذلك. فإن الإيمان له تكاليف، وهم لا يريدون هذا التكاليف. الإيمان هو استسلام لله سبحانه وتعالى وانقياد، وهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ويريدون أن يبقوا على ما هم عليه من مكانتهم عند أقوامهم ومن تنمية أموالهم ونحو ذلك. ولهذا هذه الشهوات هم فيها في غمرة، منغمرون فيها، ولهذا جعلهم يكذبون بالحق، لأنه قل أن يكون الكافر صريح مع الناس، قل أن يقول هذا حق لكني لا أرغب فيه، وإنما يتعذر عن ذلك بمعاذير شتى. والله عز وجل ذكر عن فرعون وقومه أنها استيقنت نفوسهم الحق الذي جاء به موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالنفوس مستيقنة للحق، والحق عليه نور، لكن أمام الناس لا بد أن يتظاهروا بأن هذا كذب ويجحدون بهذا الأمر، فهم في غمرة ساهون كما ذكر الله عز وجل. ولهذا يثيرون التشكيك حول البعث، يسألون أيان يوم الدين، أي إنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، وهذا من أبلغ الجواب، لأن الله عز وجل ما كشف الساعة حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر الساعة إلى الله، لكن ذكر الصفة التي يكون فيها يوم الساعة: يوم هم على النار يفتنون، يعني يعذبون كما يفتن الذهب على النار. وقال بعض المفسرين: يفتنون يحرقون، والمعنى واحد: ذوقوا فتنتكم. وهذا يقال لهم يوم القيامة تبكيتا عندما يحرقون، يقال لهم: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم كانوا يستعجلون، يقولون: متى هذا البعث، ومتى يوم الدين، ومتى يوم الحساب، ومتى يوم القيامة. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال المعذبين الكافرين الجاحدين، بدأ يذكر لنا حال المؤمنين المصدقين الصالحين. وهذا من معاني أن الله عز وجل جعل القرآن مثاني، بمعنى أنه إذا ذكر أحوال المعذبين ثنى بأحوال المنعمين، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. جنات، وليس جنة واحدة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. نقف على طرف من هذا النعيم. قال ابن كثير: يكونون يوم معادهم في جنات وعيون بخلاف أولئك الأشقياء الذين في العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله آخذين ما آتاهم ربهم، أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض، يعني ما أعطاهم الله عز وجل من الفرائض في هذا الحياة الدنيا في زمن التكليف فهم آخذين به. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا، وهذا مثل حال المسلمين لما فرضت عليهم الصلوات في ليلة الإسراء، فإنهم قبل ذلك هم مستعدون لمثل هذا، هم مستعدون للفرائض والشرائع ولما يأتي به رب العالمين، فهم لما تلفظوا بالشهادة أعلنوا الاستسلام لله عز وجل، فمن الله الأمر وعليهم التنفيذ، فهم مستعدون، ما يأتي من أمر جديد إلا ويتسابقون إلى تنفيذه ولا يترددون البتة. فمعنى ذلك أن الإسلام هو أن تكون مستسلم لما يأتيك من أمر، وهم في زمن التشريع، فكل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ينفذونه ويستعجلون في تنفيذه. وقد ذكر الذين نقلوا أحوال السلف الصالح أنهم في القبلة لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة إلى الكعبة، فجاء رجل وهم في الصلاة وقد بلغه ما نزل من القرآن في تحويل القبلة، فقال: أيها المسلمون، أشهد بالله لقد حولت القبلة إلى الكعبة. فاستداروا من قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية. وكذلك لما حرمت الخمر فإنهم أخذوا ما عندهم فورا من الخمور وأهرقوها في الطرقات، تخلصوا منها في الحال. ولما نزل الأمر بالحجاب على المسلمات خرج النساء كالغربان، يعني ما ترى منها شيء لأنها غطت جميع جسدها فهي كالغراب، الغراب تراه أسود. فكان هذا ديدنهم، ما يأتي شيء إلا ويبادرون إليه، لا يأتي شيء حتى ولو كانوا في منتهى الشدة، وتكفي حادثة واحدة بعد أن انتهت المعركة في غزوة أحد وقتل من المسلمين من قتل وجرح منهم من جرح وكانوا في غاية من الإنهاك والجراحات، فندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتحقوا بالقوم فهبوا، ما تأخر أحد وهم بهذه الحالة الشديدة، فهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب بهم إلى حمراء الأسد، مكان بعيد عن المدينة، يعني ما قالوا أعطنا نفس خلنا نرتاح حتى نفعل، ما دام أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره مقدم على كل شيء. فهؤلاء هم الذين يستسلمون لله عز وجل ولأوامره. قال ولهذا قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني محسنين ما كلفوا به من الأعمال. والإحسان في التعبد لله عز وجل هو شدة المراقبة، والإحسان في العمل هو إتقانه. إذا قيل يحسن العمل فالمراد أنه يتقنه على وجهه الصحيح، وإذا قيل يحسن التعبد لربه فمعنى ذلك أنه يعبد الله كأنه يراه، يعني ما كأنه غائب عنه، لأنه يعلم يقيناً أن الله يراه، وأن الله يسمعه، وأن الله يستجيب دعاءه. ولذلك لما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في التعبد، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وهذا الصنف من الناس يحبهم الله عز وجل، الله يحب المحسنين، يعني لهم منزلة عند الله عز وجل، ويحبهم محبة عظيمة على قدر درجاتهم في الإحسان. وبعض العلماء فسر قوله تعالى آخذين أن هذا الأخذ في الجنة، ليس المراد آخذين الفرائض، وما هذا مسلم أنهم يأخذون الفرائض، لكن آخذين ما أتاهم ربهم، يعني ما أعطاهم الله عز وجل في الجنات والعيون. فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما أتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة. فيصير على هذا إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا، محسنين، كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل، محسنين بأي شيء، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن كثير: اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدها أن ما نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، فمعنى ذلك أن الذي يقومونه ليس أكثر الليل وإنما قليل من الليل، وليس المراد أنهم يقومون أكثر الليل. ولهذا قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا، يعني دأبهم قيام الليل على قدر طاقتهم، ثلث الليل، ربع الليل، جزء من الليل، المهم أنهم لا يمر عليهم شيء من الليل لا يأخذون منه شيء. وكذلك قاله قتادة، قال: لا تأتي عليهم ليلة إلا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: لا يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وقال أنس بن مالك: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وبين المغرب والعشاء من الليل. ولهذا حمله بعض المفسرين على أنهم يصلون، يعني صلاة العشاء من صلى المغرب، ولهذا من صلى المغرب في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل، فلا ينامون حتى يصلوا العتمة. هذا إذا جعلنا ما نافية. القول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، وإن نشطوا مدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر. وكان بعض الصحابة يفسره يقول: كانوا لا ينامون قليلا، لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. ولهذا قال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، هذه صفتهم، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني ليس من الذين ذكر الله صفاتهم وهم أهل التقوى والصلاح والإحسان والتهجد في الليل، ولا من أهل التكذيب والكفر، وإنما هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأكثر الناس هذا حاله، أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وإن كان قيام أكثر الليل كان في أول الأمر، في أول الأمر كان فرض على الصحابة أن يقومون الليل استعداداً لهذا الدين العظيم، لكن بعد ذلك خفف عنهم هذا القيام وصار سنة، يتفاوت الناس في القيام في هذه الليل، لكن هذا القيام هو داب الصالحين، وأفضل وقت للقيام لمن وفقه الله عز وجل أن يكون في ثلث الليل الأخير، بحيث يكون متصل إلى الفجر. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يكون في وقت نزول الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذا وقت من أفضل الأوقات في هدأة السحر، وهو يعني في غاية الإخلاص، لما الإنسان يقوم في بيته لا يراه أحد وفي ثلث الليل الأخير، ويناجي ربه ويستجيب له، فهذا من أفضل الأوقات. ثم إنه يضمن أنه يدرك صلاة الفجر، يسمع المؤذن، يجيب المؤذن، يدرك الصف الأول، يدرك تكبيرة الإحرام. ولهذا يعني أوصي إخواني أن لا يفوتهم هذا الأمر، أن لا يفوتهم شيء من آخر الليل، لما فيه من عدة منافع لهم تتحقق في هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. يعني لا نقوم إلا قليل، ليس أكثر، لكن ما ورد في أذهان السلف الصالح أن قوم لا يصلون البتة والعياذ بالله، هذا ما ورد عندهم أصل. هم نقاشهم هل يقومون أكثر الليل ولا يقومون قليل من الليل. قال: ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتق الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في الهجرة، انجفل الناس إليه، انجفل يعني أتوا إليه سراعا، والمراد بهم الذين آمنوا به، التفوا حوله ورحبوا به واستقبلوه، وحتى بعض الذين ما آمنوا به جاءوا ينظرون إليه ويستطلعون خبره. قال: انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، يعني كنت في من ذهب إليه مع الناس، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. هو إلى الآن ما أسلم، عبد الله بن سلام ما أسلم، ف فلما رآه قال عرفت أن وجهه ليس وجه رجل كذاب، وذلك لأن الله عز وجل يجعل في المؤمن بهاء وهيبة، وأهل الفراسة الصادقة يميزون بين الصادق والكاذب. قال فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، يعني لما اجتمع الناس عليه، قال أول ما سمعه يقول قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها، وهذا حديث صحيح سنده، قال رواه الإمام أحمد في مسنده، قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهنا ما ذكر لهم أركان الإسلام، لأنهم أصلاً أكثرهم جاء مسلم. الأمر الثاني إن الذي يصلي بالليل هو قد استسلم وهو يريد الجنة وهو قد آمن بالجنة. ولهذا بعض الأحاديث، يعني ليس بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر كل شرائع الإسلام في كل مجلس، لكن شرائع الإسلام إذا ذكر بعضها فيلزم منها تطبيق الآخر. إذا أوصى الإنسان مثلا بصلاة الليل ليدخل الجنة بسلام، فهو أصلا لو لم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالجنة والنار والبعث ونحو ذلك ما صلى هذه الصلاة. لكن انظروا إلى هذه الوصية الثمينة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مكارم الأخلاق التي يدعو لها الأنبياء: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. أطعموا الطعام، وهذا حظ على الكرم، سواء هذا الطعام لضيف أو هدية أو لجار أو نحو ذلك، فأن الأصل في المسلم أن يكون كريما، فإن الكرم من معالي الأمور. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم، حتى إنه يكون محتاج إلى شيء ويسأله شخص فيدفع له هذا الشيء إذا سأله هذا الشيء. وصلوا الأرحام، والأرحام هو من بينك وبينهم قرابة، سواء كانت القرابة قريبة كالآباء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات ونحو ذلك، أو كانت بعيدة، فإنها هذه أيضا رحم تبلها ببلالها، وحقهم عليك على حسب الدرجات. حق الأرحام عليك على حسب الدرجات والقرب منك، وبالأخص من كان وبينك وبينه إلى 5 درجات فهذا من أهم الأمور، يعني الذي تجتمع أنت وإياه في الجد 5 إلى هذا الدرجة، فأنت يعني لابد أن تتفقد أحواله وأن يكون بينك وبينه صلة. ومن جاءك أو قابلت ممن بينك وبينه ولو رحم بعيدة فإنك تبلها ببلالها. قال هنا وصلوا الأرحام وأفشوا السلام، يعني ما تقابل أحد تسلم عليه، صغير كبير ما تقابله إلا وتسلم عليه، لأن هذا دعاء له بالسلامة، وهو يرد عليك ويدعو لك، وهذا في حد ذاته يعني شعار المسلمين هو السلام، أن تفشوا السلام. وصلوا بالليل والناس نيام، يعني هذه صلاة يحفها الإخلاص، الناس نيام لا يدرون عنك وأنت تصلي لله عز وجل، تدخل الجنة بسلام. وروى الأحمد بسنده عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وهذا قال المحقق عنه: حديث حسن لغيره. من ألان الكلام، يعني في زيادة، مر معنا إطعام الطعام وبات لله قائما والناس نيام، هذا فيه زيادة، وهو أنه شخص مهذب، يعني ليس عنيف ولا فظ ولا غليظ، يأتي بالكلمة الطيبة المفيدة التي تحبب قلوب الناس إليه. وذكر هنا، يعني علق ابن كثير على قول: قالوا قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. قال: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، لكنه يرد هذا القول لأن الاستغفار في الصلاة أفضل، يعني أنت لما تصلي تستغفر في الركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إلا إن كان يقصد أنهم لما تعبوا من الصلاة اشتغلوا بالاستغفار حتى يؤذن المؤذن. أما الدعاء والاستغفار فإنه في الصلاة أفضل وفي السجود أفضل. وهنا ذكر الحديث الذي في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سورة؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخرهم إلى وقت السحر. يعقوب عليه السلام لما رد الله عز وجل عليه بصره وجمع شمله بيوسف عليه السلام، أولاده تابوا إلى الله عز وجل واعترفوا بخطئهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لا يحل لأحد أن يقع في أبناء يعقوب، فإن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة، ولهذا وعفى عنهم يوسف عليه السلام وقال: لا تثريب عليكم. وأبوهم رضي عنهم وطلبوا منه أن يستغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم، ولم يستغفر في الحال. قالوا لأنه أراد أن يؤخر هذا الاستغفار إلى وقت التنزل الإلهي، إلى وقت السحر. وأما قوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة. قال: وفي أموالهم حق، أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل فهو معروف، وهو الذي يبتدي بالسؤال وله حق، كما قال الإمام أحمد بسنده: عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. لكن هذا قالوا سنده ضعيف، قاله المحققون للكتاب. فهذا الذي يسأل يعني يأتي ويطلب. وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، يعني ذهب ماله وتلف ماله ونحو ذلك. قال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم، يعني من هلك ماله. وفسر بعضهم المحروم الذي لا يسأل الناس، يعني هو عليه فاقة لكنه يتعفف عن المسألة ولا يسأل الناس شيئا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فيعني إن هذا أولى من غيره بالعطاء، إذا عرف وعرف حاله فهو أولى من غيره بالعطاء، لأنه منعه التعفف عن السؤال. وقيل عن المحروم: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له، لأن المغانم مغانم الحرب توزع على أهل الحرب الذين هم فيها، فقد يأتي مسلم على غزاة قد تقسموا الغنيمة فيرضخ له، يعطيه هذا شاة وهذا شيء وهذا شيء، فهذا حضر القسمة وهو أخوهم في الإسلام فهذا يرضخ له. وهذه من الأخلاق الكريمة، يعني هو ذكر أنه جاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون أنه المحروم، يعني لأنه ما أحد يعطيه، وفي كل كبد رطبة أجر، لكن تفسير المحروم بالكلب هذا الرواية في سندها ضعف. ثم قال سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قدر فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهات والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في المقول في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه. ولهذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف إن ما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ومن أنفع شيء لتقوية اليقين هو التأمل في آيات الله عز وجل، فإن التأمل في آيات الله عز وجل ينفي عن العبد الشكوك والريب، خاصة ونحن في زمن يروج للإلحاد فيه والعياذ بالله. يعني الآن مع طغيان الحضارة المادية المعاصرة واشتغالها بالدنيا فقط وعدم إراد ذكر الآخرة على لسانهم ونحو ذلك، حدث عند كثير من الناشية شكوك وشبه، وأيضا لبعدهم عن قراءة القرآن وعن حضور المواعظ في المساجد وتعلقهم بمثل هذه وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل لهم أخبار الملحدين، فقد وجد مواقع تروج للإلحاد. ومعنى تروج للإلحاد بمعنى أنهم يوهمون الناس أنه ليس هناك خالق لهذا الكون، وهذا من أشر أنواع الكفر والعياذ بالله، لما يتصور العبد أن هذا الكون هكذا سبهلل ما يتفكر فيه، فهذا مرض الإلحاد مرض خطير ويخشى على الناشية منه. ولهذا من أعظم الأمور لمعالجة هذا الأمر هو التفكر في آيات الله، التفكر في الأنفس، التفكر في السماوات، في النجوم، في البحار، في غير ذلك مما ما هو موجد، كله يدل على حكمة عظيمة. وهذه الحكمة العظيمة لا يمكن أن تكون من غير حكيم، لا يمكن أبدا. وهذه الطبائع التي في البشر، من الذي أوجد فيهم هذه الغرائز؟ بل إن الله سبحانه وتعالى هدى العجماوات من البهائم حتى أنك ترى فيها رحمة على أولادها، وإن الشاة لترفع حافرها أو ترفع ظلفها عن ولدها، وتكاد تموت كمدا عندما يؤخذ منها هذا الولد. هذه العواطف والغرائز من الذي أوجدها فيها؟ من الذي أوجد هذه العواطف والغرائز فيها؟ فأنت أينما تنظر يمينا وشمالا فإنك تجد حكمة لله عز وجل في هذا الكون، وهذه الحكمة تدل على العلم، فإنه إذا وضع كل شيء في موضعه فيدل على أن الذي وضعه عالم به وبالوظيفة الذي يؤديها، وتدل على القدرة أنه قادر على أن يأتي بهذا الشيء. وترى عجابا في هذه الآيات لو تأملت العين، بس عينك التي أنت تبصر بها في موقعها أولا، لو وضعت في قمة الرأس ما ترى شيء إلا في السماء، لكن وضعت في الوجه، ووضعت لها أجفان تحميها إذا نمت ونحو ذلك من الغبار، ووجع فيها مادة التي في الدمع إذا دخلت فيها حشرة، مادة تقتل الحشرة التي تقع فيها، هذا في العين لوحدها. كيف لو نظرت للأنف؟ كيف لو نظرت للسان؟ كيف لو نظرت للمدخل والمخرج؟ أشياء كثيرة جدا. فكيف تتصور أن هذه الحكمة العظيمة جاءت من غير خالق وهو الله سبحانه وتعالى؟ ثم إنك ترى في الكون أن أعلى كائن في الكون هو الإنسان، لأن عنده عقل يفكر به، ولهذا اخترع الصواريخ واخترع الطائرات واخترع آلات الاتصال واخترع أشياء عظيمة. يعني أقوى كائن عنده إدراك وقوة وتفكير وتبصر هو الإنسان، ومع هذا لا يستطيع أن يزيد في نفسه شيء، وإذا سلب الله منه البصر لا يستطيع أن يوجده، وإذا سلب منه الذوق لا يستطيع أن يوجده. فإذا كان أعلى مخلوق أن ترى بهذه الكيفية هو لا يستطيع أن يخلق شيء، فما دونه أولى، أنه لا يستطيع أن يخلق شيء. ولهذا يعني الاهتمام بتعليم الناشئة التدبر في هذه الآيات وإبرازها للناس وفهم هذه الأمور وفهم هذه الحقائق يحول بينهم وبين التصديق للملحدين والمشككين ونحو ذلك. وأعداء الإسلام الآن يأتون بمواقع تشكك الناس في دينهم، وينفقون عليها يعني الملايين على هذه المواقع التي تفسد على الناس دينهم وتشككهم في ثوابت الإسلام، ويروجونها تحت مسميات للبحوث والدراسة وحرية الرأي وحرية التفكير. بل لا تعجبون إذا رأيتم أنهم يوظفون بعض أبناء المسلمين ليتتبنون هذا الأمر، ويستغلون الغطاء الكفري المعاصر الذي يعطي الإنسان الحرية في كل شيء، وهي حرية الإلحاد. ولهذا نرى أن الدول الكافرة لما يلحد شخص ويراد أن يعاقب يأتون ويدافعون عنه، يدافعون عن هذا الملحد ويرون أن هذا قد انتهك حقه، وحقه عندهم هو حقه في الإلحاد، لأنهم عندهم أنه من حقه أن يعبد ما يشاء، يعبد بقرة، يعبد ضفدع، يعبد شجرة، عندهم أنه من حقه أن يعبد ما يشاء، هذه حريتهم. إلا أن يعبدوا الله على الحقيقة، هذا ما يعطون حرية، هذا يتكاتفون لحربه، خاصة إذا كان يقول نحب المؤمنين ونكره الكافرين، فإنهم يقولون هذا يدعو للكراهية. وإذا كان يدعو للكراهية، إذا كان الله يكرهكم من فوق سبع سماوات، أنا ما أكره. إذا كان الله يبغض الكافر من فوق سبع سماوات، أنا ما أبغضك. ولهذا أصدروا قوانين تجرم من يدعو للكراهية، يعني إذا أنت كرهت كافر وأعلنت ذلك وقلت أنا أكره هذا الكافر، فإنك عندهم مجرم، عليك عقوبة. ويلبسونها بعبارات فضفاضة ويقولون هذا يدعو للكراهية وللبغضاء، لكن الله يبغضك، والله أمرني ببغضك، الله أمرني ببغضك ديانة لله، لأنك أنت ما تعبد الله. ولهذا انظروا إلى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرص تمر خيبر على اليهود، فجمعوا ذهب من حلي نسائهم وقالوا هذا هدية لك يا عبد الله. قال أتطعموني الرشا؟ الرشا يعني الرشوة، يبون يخفف عليهم، يعني النخل الذي يستحق 10 أصواع يجعله بصاع واحد ويأخذ الحلي والذهب هذا. وقال يا أعداء الله، والله لأنتم أبغض إلي من عددكم من الخنازير، أبغض إلي من عددكم من الخنازير، غير أني لا أظلمكم. مو معناته أنكم أبغض إلي أحط عليكم 10 أحطها 20، قال لا أظلمكم. اعترفوا الخبثاء، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فنحن يعني في زمن يروج فيه للإلحاد تحت مسمى الحرية التي غير منضبطة، حرية متجاوزة للحدود، ولهذا يسميها بعض الناس حرية الفساد، يعني أنت حر تفعل ما تشاء، حتى وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى درجة أنهم يجعلون من حرية الرجل أن يتزوج برجل آخر. العجيب أن بعض المفتونين ينظر إليهم على أنهم قمة في الرقي والتقدم والحضارة، يعني رجل يأخذ رجل آخر معه، هذا زوجته، يعتبر زوجته، ويعملون له عقدا وكما يعقد على المرأة ونحو ذلك. فالتبصر في هذه الآيات والتأمل فيها يعالج جرثومة الإلحاد، جرنا الله وإياكم من ذلك.